محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول، روايات أسباب النزول كقاعدة مؤثرة في التفسير، ونحن لازلنا في الجهة الأولى من هذه القاعدة، وهي عملية التوثيق والتوثق والتمحيص لروايات أسباب النزول، وكم لها تداعيات وآثار عقائدية تفسيرية فقهية خطيرة جدا. ونحن الآن في المثال الثالث من روايات أسباب النزول التي زيفت، وهي قوله تعالى في سورة البراءة وسورة التوبة في الآية الرابعة والثمانين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. حيث رووهم عندهم أن الصحابي الخليفة الثاني اعترض بشدة على رسول الله أنه لماذا تصلي على عبد الله بن أبي مسلول عندما مات وتقوم على قبره وقد نهاك الله عن ذلك. في بعض روايات أسباب النزول لديهم أنه يعني اعترض بعد نزول الآيات يعني، وفي بعض روايات أسباب النزول لا اعترض قبل نزول هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم، ثم بعد ذلك نزلت الآية تصديقا لهذا الصحابي الخليفة الثاني فاعتراضا وتصويبا له وتخطئة لسيد الأنبياء. هذا مجزوعية في هذه الرواية، وبني على هذا المطلب أمور عقائدية وفقهية كثيرة. من العقائديات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ يعني كتب أصول الفقه وكتب الكلام عند المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت يستدلون على عدم عصمة النبي في السياسة في التحاكم السياسي وفي تدبير لأمور الدولة وما شابه ذلك أو في عادياته، يستدلون على عدم عصمة النبي والعياذ بالله في مثل هذه الروايات في أسباب النزول، ومثل سورة آل عمران ومثل سورة الأنفال التي مرت بنا، وكلها زيوف. عجيب واقعا، أمر خطير. في كتبهم الكلامية وفي كتبهم في أصول الفقه لاحظوا عنوان يعنونه في كتب أصول الفقه لديهم وفي كتب الكلامية، هل للنبي أن يجتهد؟ يجتهد يعني أعوذ بالله يجهل الشيء فلا بد يجتهد لتحصيل علمه، وهل قد يخطئ ويصيب أو لا؟ هكذا أثار البحوث. وبالتالي هل يمكن أن يعترض على النبي ويرد على النبي أو لا؟ لأين تصل الأمور؟ هكذا بنوا عليه، بنوا عليه في الفقه بعد ماذا؟ أنه بالتالي قضية زيارة القبور وقرب زيارة القبور وما شابه ذلك ولم يزدوا. المقصود لما كان لاحظ نذكر نقاط لبيان زيف هذه الروايات. النقطة الأولى صرف مفاد الآية الكريمة لا يدل على عتاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا على تخطئة. يعني نحن نشوف جو الرواية كيف يتلاعب بروايات مزيفة لأسباب النزول. يعني صوروا لك أنه هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره أنه عتاب تنديد شديد من رب العالمين لسيد الأنبياء. يعني يتلاعبون في جو الرواية بحيث جو مفاد الرواية بحيث أي مفسر يأتي صعب عليه أن يخرج عن هذا الجو الموضوع هذا اللي خلقوهم بعد الرواية المزيفة. يعني ينظر للرواية بلون ليس لونها الواقع. وهي مشكلة، هي أحد أزمات الروايات أسباب النزول المزيفة، يعني أن تسبب إشباع و جرعات للأذهان خاطئة. وهي مشكلة، التحرر منها والتشافي منها صعب جدا واقعا شديد. لذلك كثير من المفسرين وقعوا في الحقيقة في وحل هذه الروايات المزيفة وشباكها ومسندتها ولم يستطيعوا أن ينجوا من أنفسهم. صعبة. بينما تلاحظ الآن، لذلك هذه عملية مهمة في منهج التفسير، أن يجب الإنسان أن يحرر نفسه بعيدا عن روايات أسباب النزول المدعاة المزعومة. يذهب هو والآية، الآية ما فيها عتاب وتنديد، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، تأكيد الأبدية، تأكيد تشريع تأكيدي أن هؤلاء أبدا ما يصلى عليهم. ولا يقام على قبره، أما تنجيل وعقاب هذا أول كلام. هذه نقطة أولى. إذن لو كنا نحن والرواية هذه ليست فيها أي ملامح عقاب، هي في نفسها مطلب آخر. هي يعني يستغفر كذا خب، يعني الجيعة تخطئ مثلا ظاهرها، هذا ليس في أي بيان للتخطئة. النقطة الثانية، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما المراد من لا تصلي؟ يعني أقامت صلاة الميت أو لا تصلي أي لا تدعو له؟ الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه يقول هؤلاء يعني لا يقتنون ان لا تصلي، ما المراد لا تصلي؟ يعني لا تأتي لعلمكم، لانه صلاة الميت، صلاة على الميت كم فقرة فيها؟ فيها فقرة الشهادتين او الشهادات بالحق، هاي فقرة اولى. خب ذكر الشهادات على ميت ولا منافق فيها نوع من الشفاعة لهذا الميت المنافق؟ لا. الصلاة على النبي محمد وآله، اللهم صل على محمد وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة، هذه فيها صلاة على النبي، لا صلة لها بالميت. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثانية الثالثة، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، المسلم الحقيقي مو المسلم الصوري. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يعني المسلم بقلبه لا بلسانه فقط، لا يعاند الله ورسوله ولا يرد على الله ورسوله في شيء وان كان يجهل كثير، مسلم بقلبه مستضعف. في الدعاء للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في ضيف ما في ضيف، فليس لهم صلة بالميت إذا كانوا منافقا. نعم الفقرة الرابعة، يعني بعد التكبيرة الرابعة وقبل التكبيرة الخامسة، الدعاء للميت لا يجوز اذا كان كافرا او كان منافقا. كما في الايتين انه من يشفع شفاعه حسنه يكون له قسط منها، ومن يشفع شفاعه سيئه ايضا يؤذر عليها. إذا واحد يتشفع إلى معاند الله ورسوله، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، إلى أن تقول آيات أن إبراهيم لما تبين له أن آزر عدو لله ورسوله فتبرأ منه. الاستغفار ما يستغفر لكافر أو لمنافق أو لعدو لله ورسوله، ما يترضى ما يتشفع لشخص يكون عدو لله ولرسوله. وإن أظهر صورة الإسلام جيد، فلا تصلي، المراد ليس إقامة هذه الشعائر الثلاث التي هي شعائر إسلامية لا صلة لها بالمنافق. أيوة، المراد لا تصلي يعني لا تدعو له. الفقرة الرابعة واضح في الآية الكريمة، لاحظوا أن المراد إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، يعني لا تدعو لهم، لأن الصلاة من الدعاء. ولذلك بقلية لا تقم على قبره، يعني لا تقم تدعو له. كان من سجيته صلى الله عليه وآله أنه يقوم على قبر الميت ويدعو له، يكثر الدعاء له يخفف عنه. فالمراد لا تصلي يعني ليس لا تقم صلاة الميت التي فيها شعائر إسلامية عظيمة، إنما الفقرة الأخيرة من صلاة الميت وهو الدعاء للميت إذا كان منافقا لا تدعو له، بل إذا كان عدوا لله ورسوله يدعى عليه مو يدعى له. وهذا هو الموجود في جعفر في مذهب في شق المذهب الجعفري، أن المنافق يصلى عليه لكن لا يدعى له، يدعى عليه. الناصبي يصلى عليه لكن لا يدعى له، يدعى عليه. أما المؤمن أو المسلم المستضعف، المؤمن يدعى له، المستضعف يترجى له النجاة من سائر المسلمين. وهذا مطابق لمفاد الآية. وين مفاد الآية وين مدعية من روايات أسباب النزول؟ الله لم ينهي نبيه عن أصل الصلاة على الميت، نهاه عن ماذا؟ عن الدعاء، لا عن أصل الصلاة. أصل الصلاة شعيرة إسلامية لا صلة لها بالميت المنافق. لاحظوا كيف التناقض بين روايات أسباب النزول وبين هذا المقام. لذلك لدينا في الروايات أن الصحابي الخليفة الثاني عندما أصر ولج في الإصرار والاعتراض على النبي، لذلك قال له النبي: ويحك وما تدري ماذا قلت في صلاتي، دعوت عليه أو دعوت له؟ فهنا انتبه. ويقول الإمام جعفر محمد الصادق عليه السلام: هذا الاعتراض الخاطئ على النبي سبب ان النبي ماذا؟ يفصح عن شيء كان يكتمه. هو النبي غرب من الصلاه على عبد الله بن ابي بن ابي سلول، ماذا؟ احترام ابن عبد الله، عبد الله بن عبد الله، لانه كان مؤمن وموالي للرسول ولآل الرسول، احتراما للابن وطمعا في هدايه جماعه من جماعه ابن ابي بن ابي سلول ليسلموا. وأسلم كثير عشرات منهم بسبب صلاة النبي على أبي بن أبي سلمة. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يحدث أمور أخرى ولم يرتكب ما نهاه الله عنه، لأن الذي نهاه الله عنه إنما هو الدعاء للميت لا أصل الصلاة كشعار إسلامي. ولذلك اعتراض هذا الصحابي الخليفة الثاني كاد يفشل برنامج النبي، له برنامج عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وما علمك بحكم سأل النبي. هذا برهان اتفاقا، هذا وهذه الواقعة برهان من براهين مدرسة الإمامة عند أهل البيت أنه لا يفهم مغزى سيرة النبي الصحابة الذين كانوا يزورون ويلتفون حول النبي. كثير من الموارد لا يفهمون أغراض ودواء الرسول، لا يفهمون الرسول. الرسول يعيش في أفق عظيم لم يدركوه. ولا يدركه إلا من كان من الرسول بمنزلة هارون من موسى، إلا من قال في حقه النبي وعلي أنا مدينة العلم، أنا مدينة الفقه، أنا مدينة الحكمة، وعلي بابه. يقول لماذا تكون علي بابه؟ الصحابة تلقوا عن النبي، ماذا تلقوا عن النبي؟ هذه مشاهد تثبت أن الصحابة لم يكونوا يفهموا النبي حقيقة فعله، حقيقة سيرته. يقول قائلهم لماذا تقولون فقط علي باب علم النبي؟ الصحابة أيضا تلقوا الحديث، هو تلقي الحديث، لقلقت ألفاظ وأصوات، إبصار وأفعال، أن فهم ما وراء ذلك. لذلك في مدرسة أهل البيت نقول لا يمكن أن يؤتمن أن يكون حافظ لحقيقة الشريعة إلا من يفهم أفق النبي، يعيش في أين؟ بشر، نعم بشر، لكن يوحى، يوحى إليه، يوحى الوحي أفق علوي. لطيف بن سينا عند عبارة جدا لطيفة، يقول علي بين الصحابة كالعقل المجرد بين الأجسام. يعني علي بن أبي طالب يعيش في أفق النبي، أما الصحابة يعيشون مع بدن النبي. وفرق بين من يعيش مع بدن النبي ومن يعيش مع وحي النبي. لماذا يشبه سيد الأنبياء علي بهارون بن موسى، مع أن هارون كما يقول القرآن الكريم وأنزلنا على موسى وهارون، الأصل موسى، لكن الذي ينزل على موسى ينعكس ذبذبات الوحي إلى من؟ إلى هارون. هذه نقطة لطيفة لم يذكرها علماؤنا في هذا الحديث الشريف. لماذا أحد يعني أحد أسرار تشبيه علي بن أبي طالب منزلة من النبي كهارون موسى أن ذبذبات الوحي أمواج الوحي كما يسمعها النبي بعد ذلك تنعكس من النبي علي وحيانيات يفيضها النبي على علي، وحيانيا يفيضها لا لسانا. ولذلك القرآن الكريم ورد ماذا؟ ورد لاحظوا الفرقان أنزله الله على موسى في الرتبة الأولى وهارون في الرتبة الثانية، مع أن التوراة أوحيت لمن؟ التوراة أوحيت لموسى، ولكن قال القرآن الكريم أنها لموسى في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية. إذا في بعض الزيارات لدينا أن بسيد الأنبياء وبعلي ختنت الشرايع، يعني ما كان ينزل عن النبي ينعكس الموجات الوحيانية من النبي علي، يعني كان يعلم النبي عليا وحيانيا لا لسانيا. علي في اليمن والنبي في المدينة، وكان ما ينزع النبي ينعكس على علي في الوحي، لا يعرف المسافات الأرضية بل ولا السماوات، الوحي قناته عظيمة. فالمقصود هذا المطلب، نلاحظ اعتبار هذه الواقعة، هذه المشهد تشهد على أن الصحابة لم يكونوا يعيشوا في أفق النبي، صحبوا بدن النبي، لم يصحبوا وحي النبي. ولذلك الحافظ لسنة النبي لسيرة النبي شخص يجب أن يكون أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. قل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا أنفسنا، لم يقل القرآن أن هناك الصحابة من هو بمنزلة نفس النبي غير علي. هذه النفس النبوية التي تتلقى الوحي، هذه النفس عند علي بعد أن يتلقى النبي تنعكس إلى نفس علي. طبيعتها قادر على التلقي بعد النبي. وهذا المقام حتى لم يثبته القرآن للنبي إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح. فالقرآن لم يقل إبراهيم بمنزلة نفس النبي، ولم يقل نوح بمنزلة نفس النبي. أصلا لم يضاهي القرآن الأنبياء والعزم بمثابة سيد الأنبياء، ضاهى القرآن فقط لشخص واحد في المخلوقات. حتى القرآن جبرائيل ميكائيل إسرافيل إزرائيل الملائكة المقربين، القرآن لم يضاهيهم بمنزلة نفس النبي، فقط شخص واحد المخلوقات وهو علي بن أبي طالب. لذلك المأمون لما سأل علي بن موسى الرضا قال له ما أعظم من قبل علي، قرأ الآية أنفسنا وأنفسكم، أعظم من قبل علي بن أبي طالب التي لم يمتلكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولا ولا. هنا هذا يمكن أن يكون حافظ لسنة النبي لسيرة النبي، يفهم سيرة النبي. لذلك نلاحظ في أبواب الفقه جعفر بن محمد الصالح يقول هم أخطأوا في سنة النبي، لم يفهموها حق رعايتها. لذلك القرآن الكريم يقول سعيها ماذا؟ أذن واعية، سعي وعي لديها، قابلية احتضان. لا كل الصحابة، هذا شيء عظيم. وللضحكة المال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.